قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. أيها المسلمون المؤمنون قد آن الأوان وشاء الله عز وجل أن يكون الحديث في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وصدوركم وأن يجعلها في ميزان حسنات من سمعها وعمل بها. إنها سلسلة نحتاج إليها لا أقول اليوم بل إننا نحتاج عن الكلام فيها وعنها في كل آن وأوان. إنها سلسلة عن أخطر أمراض القلب والنفس بل والأسرة والمجتمع. إنها سلسلة عن مرض ربما لا ينجو منه إلا القليل وربما أن الواحد منا يكون فيه هذه المرض من غير أن يشعر ومن غير أن يدري. هذا المرض العضال الذي إذا دخل أو دب إلى قلب امرئ أفسد عليه عبادته حتى أن الله يحب يحبط عمله. وإذا تفشى في مجتمع لا ترى فيه أمنا ولا أمانا، بل ترى فيه فتنا وصراعا من قديم الزمان إلى يومنا هذا، كان السبب في هذا هو هذا المرض العضال والداء الذي يصعب على المرء أن يستكشفه في نفسه أو في غيره. وإنما أردت الكلام عن هذا الداء وهذا الوباء، بل وهذا المرض المتفشي بيننا، لا ليحكم بعضنا على بعض، إنما ليقف كل منا مع نفسه وقفة يسألها: أين أنت يا نفس من هذا الوباء ومن هذا الداء؟ أين أنت من هذا المرض؟ وما أردت بهذا الكلام إلا لأبين بيانا حتى يحذر المؤمنون من خطر هذا المرض ومن خطر هذا الداء، ويحذر من كيد أصحابه الذين يكيدون للإسلام، يكيدون للأسر حتى يفسدوها، ويكيدون للدين حتى يبيدوه، ويكيدون لحملة هذا الدين حتى يفرقوا بينهم ويشتتوا شملهم. وما أردت أيضا إلا لأبين لنفسي، فإني أحرص الناس على نفسي حتى تنجو من هذا الوباء ومن هذا الداء. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين حتى تعرف طريقهم وسبيلهم وتنجو منهم. وما أردت الكلام في هذا الداء إلا لأمر ثالث، هو أن من خطر هذا المرض أن كثيرا من الناس لا يدري بحقيقته، بل إنه أشكل عليه حتى لا يدري هل هو فيه أم قد نجا منه، وأين هذا المرض موجود. ولهذا أطنب ربنا وأفاض في ذكر هذا الوباء وهذا الداء في أكثر من 200 آية من آيات الكتاب المبين، في أكثر من 10 سور من سور القرآن الكريم. وقسم وذكر ربنا عز وجل قرابة 25 صفة لهذا الوباء وهذا الداء ولأصحابه. وسنتكلم عن الصفات بكمالها سائلين الله التوفيق والسداد، بل إن نبينا في حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لصاحب هذا الوباء 5 صفات، فإذا اجتمعت الصفات من كتاب الله مع الصفات من صحيح حديث رسول الله صار لصاحب هذا الوباء 30 صفة، 30 صفة. هل تدري ما هو هذا الوباء؟ إنه داء النفاق، الداء الذي كان يحذر منه أصحاب النبي ويخافون على أنفسهم، كما يقول ابن أبي مليكة رضي الله عنه وأرضاه: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى على نفسه النفاق. أدركت 30 من أصحاب رسول الله، أدرك عائشة وأم سلمة وأسماء وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير، وأدرك 30 من أصحاب النبي كلهم يخشى على نفسه النفاق. حتى أن الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه قال: والله الذي لا إله غيره ما مات مؤمن ولا بقي إلا وهو مشفق على نفسه من النفاق. والله الذي لا إله إلا هو ما مات مؤمن ولا بقي إلا وهو يخشى على نفسه النفاق، وما مات منافق ولا بقي إلا وهو يأمن على نفسه النفاق. لهذا يقول الإمام الحسن البصري أيضا رضي الله عنه وأرضاه: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. النفاق داء، أقول أنا إنه داء مركب، ليس داء بسيطا، إنه داء مركب من مجموعة من الأمراض يجمع. فالمنافق كذاب، والمنافق جبان، والمنافق خائن، والمنافق غادر، والمنافق متعد للحد، متجاوز في ظلمه، والمنافق يحب نفسه ويؤثرها على غيرها، والمنافق يحب الدنيا ويقبل عليها. والنفاق في اللغة من مادة نافاق التي تدل على الخروج، وهو من النافقاء، وهو جحر اليربوع، واليربوع والضب ينشئ له جحرا، للجحر بابان، فإذا دخل من باب يخرج من الباب الآخر، لا يمكن له أن يدخل من باب ويخرج من نفس الباب. لهذا سمي المنافق منافقا، لأنه دخل الإسلام من باب وخرج من الإسلام من باب آخر، لا تستطيع أن تضبطه ولا أن تمسك عليه عمل، فإنه متلون كما يقول أهل اللغة يقولون. والمنافق مثل الضب، مثل الضب في الغدر والدوران والزيغ، لا تستطيع أن تصل إليه ولا أن تمسكه. وأفاض ربنا في كتابه في ذكر النفاق والمنافقين في أكثر من 200 آية من آيات الكتاب المبين. ومن عظم هذا الداء أن سمى الله سورة في القرآن بالمنافقون، سمى الله سورة في القرآن باسمهم، ولما تعددت أوصافهم وتنوعت أسماؤهم كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أوصافه دلت على أسمائه تبا لذي الأسماء والأوصاف، أسماؤه وأوصافه متعددة. وقد ذكر ربنا عز وجل أوصاف المنافقين في أول سورة من سور القرآن الكريم، وجاء ذكر وصفهم في 13 آية من كتاب الله عز وجل. ففي أول سورة وفي أطول سورة وفي أشمل سورة في سورة البقرة قسم الله الناس إلى أصناف 3: إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين. فجاء ذكر المؤمنين في 3 آيات، وجاء ذكر الكافرين في آيتين 2، وجاء ذكر المنافقين في 13 آية. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على خطورة النفاق والمنافقين في المجتمع. قال ربنا في وصف المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما لما ذكر الكافرين الخلص ذكرهم في آيتين 2: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولما تكلم عن المنافقين ذكر وصفهم في 13 آية، المنافق هو من اختلف ظاهره عن باطنه، كما يقول ابن جريج هو من اختلف ظاهره عن باطنه وسره عن علانيته وقوله عن عمله. والنفاق قسمان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد هو الذي يخرج صاحبه من الدين، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وهو الذي يعامل في الدنيا معاملة الكفار. أما نفاق العمل كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح فهو من كبائر الذنوب، ولا يخلد صاحبه في النار ولا يخرج صاحبه من الإيمان، بل إنه يقع في أعظم وفي أكبر الكبائر. فالنفاق هو أن يظهر المرء غير ما يبطن، هو أن يظهر المرء غير ما يبطن. فكل منافق يظهر غير ما يبطن، يظهر الإيمان والإسلام بالشهادتين، يظهر الإسلام بالصلاة والصيام مع المؤمنين المسلمين، ولكنه يبطن غير هذا. لهذا تنوعت أوصاف المنافقين في كتاب الله تعالى لخطورتهم. وإن جمعنا الله بكم ومن علينا وعليكم، فإنني أقول إن كل واحد منا يخشى على نفسه من هذا الوباء. هل فينا من هو أعظم من الخليفة أبي بكر؟ هل فينا من هو أعظم من الفاروق عمر أبو بكر؟ كما في صحيح الإمام مسلم من حديث حنظلة الأسيدي وهو كاتب رسول الله، قال: لما لقي أبا بكر قال له أبو بكر: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال له أبو بكر: كيف تقول هذا؟ قال: يا أبا بكر، إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحدثنا عن الجنة والنار فكأنهما رأيا عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، رجعنا إلى دنيانا. فقال أبو بكر الصديق: وأنا والله عندي هذا، أجد هذا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي: ما لكما؟ قال: حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله. قال: كيف؟ قال: إذا كنا معك كأننا نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا ترى الواحد في المسجد يبكي، ترى الواحد في المسجد خاشع في سجوده وركوعه، فإذا عاد إلى بيته نظر إلى هذه وتلك، غمز هذه وتلك. هل هذا النفاق؟ نعم، لكنه نفاق العمل كما قال الحافظ ابن حجر. وليس الكلام عن النفاق في كتاب الله، هو النفاق المذكور في حديث حنظلة الأسيدي، فإن هذا من نفاق العمل الذي هو من أكبر الذنوب، الذي هو الرياء، يكون مع النبي في حالة ثم إذا عاد إلى بيته في حالة أخرى نقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده: لو دمتم على الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. لو كنتم على الحال التي تكونون فيها معي، تذكرون الجنة والنار على كل حال، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وأنتم نائمون، ولا صفعتكم في طرقكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. النفاق نوعان: نفاق عمل ونفاق اعتقاد. وقلت إخوتي أحبتي في الله، وقد جاء ذكر نفاق العمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أو قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق، خلة منهن، من كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. فإذا جمعنا الصفات الثلاث مع الأربع كانت الصفات خمسا، هي صفات نفاق العمل. في سنن أبي داود من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. لماذا أفاض الله في ذكر المنافقين؟ أولا لأن وصفهم يشتبه على كثير من الناس، فأفاض الله فيضا في وصفهم حتى يستبين أمرهم، حتى يعلم القاصي والداني حالهم، ويحذر شرهم، ويتجنب وسوستهم، ويتجنب سيرهم وهديهم وسيرتهم. ثم إن الله عز وجل أبان وصفهم وأفاض في وصفهم ثانيا وهو المهم لخطرهم، لخطرهم العظيم، لأنه ما ظهرت فتنة في الإسلام إلا كان المنافقون من ورائها. حتى في زمن النبي، وسيأتي الكلام بطوله، ولو استعرضنا خطورة النفاق وسعي المنافقين لرأينا أنهم ما نشأوا إلا في مدينة رسول الله، ومن أول يوم ظهروا فيه بدأت الفتن والقلاقل تظهر في مدينة رسول الله. وما حدث بلاء في الأمة، ما قتل عثمان أمير المؤمنين إلا بسببهم، إلا من وراء كيدهم. ما وقع خلاف بين الأوس والخزرج الذين كانوا يحبون إخوانهم، الأوس يحبون الخزرج أكثر من حبهم لأنفسهم، ما وقع إلا بدسيسة من عبد الله بن أبي بن سلول. ما قامت الفتنة في مدينة رسول الله ولا الإفك ولا التشهير بأم المؤمنين إلا بدسيسة المنافقين. ما حدث بلاء في الأمة في القديم ولا في الحديث، لما يأتي الكلام عن شرهم في عصرنا الحالي في زماننا هذا، ما سقطت الخلافة، ما سقطت الخلافة ولا تحولت سيادة الدين إلى ذل في زماننا إلا بوسوسة هذا المنافق الكبير مصطفى أتاتورك، هو السبب في محو الخلافة وتغيير معالم الدين، لكن كيدهم دائما في تضليل، ويرد الله عليهم كيدهم في نحورهم. قلت إن الله أفاض الكلام عن المنافقين وأفاض في وصفهم حتى وصلت صفتهم إلى 25 صفة: ادعاء الإيمان، الخداع، إثارة الفتن، السخرية من المؤمنين والاستهزاء بهم، المكر والتآمر، الكذب، الخيانة، الغدر، الغدر ما أعظمه، الفجور والتعدي على الحدود، صفات سيأتي ذكرها. قلنا إن الله عز وجل أفاض في ذكر المنافقين ثانيا ليأمن كل منا على نفسه وليحذر على نفسه، لعله فيه صفة من صفاتهم. هذا الصديق أبو بكر خير الناس بعد رسول الله، من إذا وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر، لرجح إيمان أبي بكر. أين نحن منه؟ ولا يأمن ويأمن بعضنا أو أحدنا على نفسه، لا يخاف على نفسه النفاق. هذا الفاروق عمر يلقى حذيفة ابن اليمان فيقول له: يا حذيفة، أسألك أو أستحلفك بالله، هل سماني لك رسول الله؟ هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل أنا من المنافقين؟ وقلت: انتبه، ما قصدت بكلامي عن المنافقين ولا على النفاق هو أن نحكم على غيرنا، أن أمسك ورقة وقلما وأرصد حركات الآخر وأقول هذه، الحمد لله، هذه أول صفة فيه من صفات المنافقين واحدة، ثم أنظر إلى حاله وسلوكه وأقول الحمد لله وجدت صفة ثانية، هذه الثانية، كده قربنا، يبقى منافق كامل النفاق، خالص النفاق. ما أردت بكلامي هذا يعلم الله، إنما أردت بكلامي أن أحذر على نفسي وأن أراقبها وأن أسائلها أين أنا. والله كما يقول الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. من أمن على نفسه النفاق فهو لا محالة منافق، شاء أو أبى، لأنه لو كان مؤمنا لكان على وجل، لكان على خوف، لأن المنافق هو الذي دائما يثني على نفسه ويتكلم عن نفسه بالكلام الطيب، بالكلام الحسن: أنا بفضل الله فعلت، أنا بفضل الله أفعله. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله. هل هناك جرأة اعظم من هذه الجرأة؟ النفاق هو الداء الخطير الذي لا يسلم منه الا القليل. نسأل الله تعالى ان يحفظنا منه وان يقينا من شره وشر اتباعه والواقعين فيه، وان يحفظ امتنا وجماعتنا، وان يحفظ الإسلام والمسلمين من شرهم، ذلك لخطرهم وانتشارهم. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. لماذا أفاض الله أيضا في ذكر النفاق والمنافقين؟ لأن الكافر أعلن كفره وجاهر به، فيعلم الناس حاله ويعلم الناس شأنه، فيحذروه ويتجنبوه، لا يسمعوا منه ولا يجلسوا إليه، وإذا قال ما أطاعوه، لأنه قد جاهر بكفره. أما المنافق فإنه يتزيى بزينا ويستقبل قبلتنا ويصلي صلاتنا وهو بيننا، يقرأ كتاب ربنا ويذكر حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إنك تراه بليغ فصيح، كما قال ربنا عز وجل: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ما هذه الهيئة؟ غطرة، قميص قصير، لحية طويلة كفة منظر يدهش القلوب بل يسلب الألباب. وإذا تكلم وإن يقول أي فصاحة أي بلاغة، الدليل من كتاب الله حاضر والدليل من سنة رسول الله جاهز، يحلل الحرام بكتاب الله وسنة رسوله ويحل الحرام بكتاب الله وسنة رسوله، لأنه منافق عليم اللسان يسمي الأشياء بغير اسمها ويؤول كتاب الله على هواه حتى يغير الأحكام الشرعية، لأنه منافق عليم اللسان. وتراه سهتان بهتان خاشع كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أخشى ما أخشاه خشوع النفاق، أن ترى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ترى البدن خاشع ذليل يتكلم بنعومة كأنها نعومة الحرباء أو الحية، يتكلم من كتاب الله: إخوتي أحبتي أريد لكم الخير والمنفعة، ثم يؤول الآيات على هواه حتى أنه يجعل الأمر الشرعي أمرا محرما حرمة قطعية ويأتي بالأدلة. أخوف ما أخاف، لهذا كان التحذير من المنافقين، لأن خطرهم عظيم ولأن أفعالهم تنطلي على كثير من الناس. كثير من نسائنا من الملتزمات المصليات الآن في زماننا تراها غيرت حجابها وخلعت نقابها بفتوى من منافق عليم اللسان، أول الأحاديث والآيات وجاء بأدلة كثيرة عديدة تثبت أن النقاب لا أصل له في دين الله، لا وجود له في دين الله. ولا أريد أن أعدد، وإنما أريد أن أبين أن خطرهم عظيم، لأنهم ينتشرون بيننا. ولا واحد من الناس وكثير منا من يقول إن الشيخ الفلاني، وهو من هو في علمه ومنزلته وشهادته العالية الرفيعة العظيمة، من هو الذي يظهر في الفضائيات في كل ساعة من ليل أو نهار تراه وتسمع منه كلاما فصيحا ثم يفتي بكذا ثم يقول كذا، وإنه أحيانا يقول أنا رأيه هو الذي يفتي به هو كذا وكذا، فينطلي على كثير من الناس. فإن سألته: يا عبد الله ما لك تحلق لحيتك؟ يا عبد الله يا أمة الله ما لك خلعت نقابك وكشفت وجهك ووضعت المكياج على وجهك ونمصت حواجبك؟ قالت: إن العالم الفلاني أو العالم الفلانية أفتت بأن هذا جائز وأن هذا ليس فيه نص شرعي، إنما مفهوم الحديث غير هذا المفهوم الذي يفهمون هؤلاء الشيوخ. خطرهم عظيم، ولهذا أفاض ربنا في ذكر أوصافهم، وهذا الذي أردنا أن ننبه عليه، سائلين الله أن ينجينا وإياكم من هذا الداء العضال. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، اعلموا أرشدني الله وإياكم لطاعته أن النفاق والمنافقين شر من الكافرين المشركين. من أجل هذا أعد الله لهم مكانا في نار جهنم لا يصل إليه كافر ولا مشرك، إذ يقول ربنا عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والمنافق خارج، لهذا قال ربنا عز وجل والمنافقون هم الفاسقون، والفسق هو الخروج. ولهذا وصف ربنا عز وجل أنه يجمع المنافقين والكافرين في جهنم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لكنه جعل المنافقين في دركة أسفل من دركة الكافرين. لماذا؟ لأن المنافق كان يحب الظهور، كان يحب العلو، كان يحب أن يعلو على الناس وأن يظهر بمظهر غير على غير حقيقته، فعامله الله بنقيض ما أراد. لما أحب الظهور والعلو أذله الله وأخزاه وجعله في أسفل سافلين في الدرك الأسفل من النار. والمنافق عباد الله هو يميل إلى الإسلام ويميل إلى الكفر. المنافق تراه مع المؤمنين المسلمين مؤمنا مسلما بل مخبتا، وسيأتي الكلام عنهم وسيطول بنا الحديث لدراستنا لسيرة النبي كيف ظهرت هذه الطائفة. لم نرى منافقا في مكة، وإنما بدأ النفاق يبزغ ويظهر في المدينة. لماذا؟ لأن الإسلام في مكة كان مستضعف وكان المسلمون يعذبون. فالواقع في مكة أن من كان مؤمنا يظهر الكفر ليأمن على نفسه من العذاب. في مكة كان العكس، من كان مؤمنا كان يظهر الكفر حتى يأمن على نفسه. فلما هاجر النبي إلى المدينة وقويت شوكة المسلمين وأعز الله الدين، دخلوا في الإسلام طامعين أو دخلوا في الإسلام مفسدين. فعبد الله بن أبي بن سلول لما أراد أن يبقي على منزلته ومكانته بين قومه، عرف أنه لا يستطيع أن يصل إلى هذه المنزلة إلا بأن يدخل في الإسلام، لأن النبي سلب كل السلطات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأراد أن يتقرب إلى قومه بأن يدخل في الدين، وبدأت فتنة النفاق تظهر في المدينة ولم ترى في مكة. ولهذا نرى أن السور المدنية هي التي جاء ذكر النفاق فيها أكثر من 10 سور من كتاب الله، في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، ثم بعد ذلك يأتي في الأنفال، ثم في براءة. أفاض ربنا عز وجل في ذكر المنافقين، ثم أيضا في العنكبوت، ثم كل هذه سور لا تراها إلا مدنية، حتى في آخر سورة ذكر فيها النفاق ليس على ظاهره بل على سبيل المعنى في سورة الماعون. في سورة الماعون أكثر من 10 سور جاء ذكر النفاق فيها وذكر المنافقين. قلت إخوتي أحبتي في الله، ما أراد الله بهذا التفصيل إلا ليستبين المؤمن سبيل المجرمين، ليحذر من فعلهم وليأمن من شرهم ويتجنب شرهم وضرهم الذي حل بهذه الأمة. المنافق وسط بين الإسلام والإيمان وبين الكفر، كما قال ربنا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ويقول النبي في مسند أحمد في حديث في سنده كلام، إن المنافق كالشاة التيعر بين الغنمين. المنافق كالشاة التيعر، التيعر التي تصيح بين غنمين، بين غنم هنا وغنم هنا، لا تدري إلى أيهما، لا تدري أين صاحبها، لا تدري أين جماعتها، أين إخوانها، كالشاة بين كالشاة التيعر بين غنمين. ويقول ربنا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالمنافق تراه مسلم من جانب الأقوال والظاهر، من جانب الشهادتين والصلاة والصيام، بل ربما يكون مؤذنا، بل ربما يكون خطيبا بارعا، بل ربما يكون شيخا كبيرا وإماما يقتدى به. نعوذ بالله من هذه الحال، ونسأل الله أن ينجينا. ووالله ما تكلمت عن النفاق ولا عن المنافقين لا لأني أبرئ نفسي، بل إن الجميع يخشى على نفسه، ويجب علينا أن يخشى كل واحد على نفسه من هذه الطائفة ومن هذه الصفة، وهو إلى الكفر في جهة أخرى، من جهة أخرى، من جهة الاعتقاد بالقلب، من جهة الكيد والمؤامرات، من جهة السوء والشر الكامن في قلبه، فهو وسط بين الإسلام وبين الكفر. ومن أجل هذا كانت خطورة النفاق التي أحببنا أن يكون الكلام عليها بحول الله تعالى. ثم هناك مسألة، بما نحكم على المنافق في الدنيا؟ هل يستطيع أحدنا أن يحكم على منافق بأنه منافق وبأنه مخلد في النار وبأنه في الدرك الأسفل من النار؟ لا، بل إن دراستنا لسيرة نبينا تبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعاملهم على ظاهرهم. فالمنافق إذا مات يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، لأن ظاهره مع الإسلام، لا يعرف أحد خبايا قلبه ولا خبايا نفسه، ولكن الله هو الذي يعامله. لما خرج العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بدر مع المشركين، وأسر جيء به إلى النبي فقال: يا رسول الله، والله إني مسلم، أو قال: أنا أسلمت قبل الخروج إلى بدر. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ظاهرك علينا، أما إسلامك فالله أعلم به يجازيك عليه. إذن النفاق، المنافق يعامل في الدنيا على أنه من المسلمين، هل يعامل كغيره من المسلمين؟ لا، بل إن الواجب على المسلم إذا عرف أو استدل بدلائل قطعية على نفاق أحد عليه أولا ألا يجالسه فقط، لكن يحكم عليه بأنه من المسلمين ظاهرا، ثانيا عليه أن يجاهده، كما قال ربنا عز وجل لنبينا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال أهل العلم: جاهد الكفار أي بالسلاح، والمنافقين أي باللسان والكلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا فإننا إذا عرفنا أو استدللنا على أحد بنفاق، وقلت كلنا يخشى على نفسه، يخشى على نفسه، لكن ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، والباطن هو الذي يعلمه الله. لهذا قال النبي للعباس: ظاهرك علينا وباطنك يعلمه الله ويجازيك به. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فأمره إلى الله، هو الذي يجازيه، هو الذي يعامله. وفي الختام نسأل أنفسنا سؤال: هل للمنافق توبة؟ هل للمنافق توبة؟ أهل العلم على رأيين، منهم من قال لا توبة له، وهذا قياس عقلي، لأن المنافق يظهر لنا شعائر الإسلام، يصلي ويصوم ويحج معنا، فإن تاب كيف يتوب؟ ما هي علامة توبته؟ يشهد أن لا إله إلا الله، هو يشهد أن لا إله إلا الله، يصلي، هو يصلي، يصوم، هو يصوم. فقال بعض أهل العلم من أصحاب العقل لا توبة للمنافق لأنه لا دليل على توبته. أما جمهور أهل العلم على أن باب التوبة مفتوح لكل الناس، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهي عامة لكل الناس، وسيأتي شرحها في أوانها من كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قلنا على فلان وفلان لما افتتن في مكة حتى ارتد عن الإسلام لا توبة له، فنزلت الآية هذه التي تبين أن التوبة صحيحة صريحة مقبولة من كل أحد، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مقبول، هذه دعوة لكل الناس، لأننا جميعا سوف نرى حال المنافق وأوصافه، فيخاف المرء على نفسه. لكني أقول من أول مجلس أو لقاء لنا في الكلام عن النفاق والمنافقين، إنها دعوة من الآن للجميع يبدأها المتكلم والمستمع ومن كان غائبا أو حاضرا، فإنها دعوة للتوبة. وكل واحد أعلم بنفسه، أعلم ما في نفسي من صفات من للنفاق والمنافقين، فأبدأ من الآن أتوب من هذه الصفة حتى يبرئنا الله من النفاق، سائلا ربي أن يعصمنا وإياكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يسترنا وإياكم، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق، ونعوذ بك من الشك والشقاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيء نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ظاهره وباطنه، عقائديه وعمليه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الأشرار ومكر الفجار. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم من أراد مقدساتنا وأراد سيادتنا وعزنا وأراد عزنا وديننا وإسلامنا وأمننا وأمن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها بشر وسوء، فاجعل دائرة السوء عليه ورد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم إنا ندعوه ونرجوه بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك في هذه الساعة في هذا المقام يا عزيز يا رحيم يا غفار أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تحفظنا بحولك وقوتك من النفاق ظاهره وباطنه، وأن تجعلنا مسلمين مؤمنين من أتباع خاتم النبيين، وأن تجمعنا بنبيك في دار كرامتك، وأن تسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا خير الغافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في بلدنا، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك وسوء عقابك. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تعمنا بالسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم واستر علينا في ديننا ودنيانا، واستر علينا في دنيانا وأخرانا. لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. اللهم إنه لا تحول لنا من بدعة إلى سنة، من نفاق إلى إسلام وإيمان، إلا بحولك وقوتك يا رحيم يا رحمن. حل بيننا وبين معاصيك، حل بيننا وبين أعدائنا، حل بيننا وبين نفوسنا وشهواتنا، واجعلنا جميعا سامعين طائعين مقرين معترفين نادمين تائبين. وفقنا يا أرحم الراحمين للتوبة النصوح بحولك وقوتك. وأكثروا إخوتي أحبتي في الله من الصلاة والسلام على خير خلق الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، أفضل الصلاة وأزكى السلام. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما خلق وعدد ما أنت خالق إلى يوم الدين. إخوتي أحبتي في الله، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.